الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل، هكذا عندكم، وعن ابن عبد الله بن مغفل نسخ اللي عندنا، وعن عبد الله، ها، والصواب أظنه وعن ابن عبد الله. قال: وعن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال، يعني ابن عبد الله: ولم أرى من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه. إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني صليت مع أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله تعالى عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. قال: الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود. لا يزال حديثنا ودرسنا حول مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فهل السنة أن يجهر بها أو أن يسر بها أو ألا يذكرها مطلقا؟ وقد عرفنا فيما مضى من دروس أن أهل القبلة وأن علماء الأمة اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: جماعة قالوا بالجهر بها في الصلاة الجهرية والقراءة بها في الصلاة السرية، وأنه لا ينبغي لإنسان أن يتركها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، استنادا منه إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة. فإذا كانت البسملة آية من سورة الفاتحة تعين قراءتها، لأن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وذهب الإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله إلى أنه لا تقرأ البسملة في الصلاة، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، وأن البسملة إنما هي آية أنزلت للفصل بين السور، وأن الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان أنهم ما كانوا يقرؤونها، فالسنة عدم قراءتها لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. وذهب الجمهور وهم الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيرهم من الفقهاء إلى أن المسألة فيها شيء من السعة، وأنه يسن لمن صلى إن كانت الصلاة جهرية فيسن له أن يقرأها سرا، وهكذا إن كانت الصلاة سرية يعني يسن له أن يقرأ البسملة في نفسه سرا. وهذا القول الذي ذهبوا إليه جمعوا فيه بين الأحاديث، فمن قال بقراءتها وافقوه على مبدأ القراءة، ومن قال بعدم القراءة وافقوه على عدم الجهر، ذلك لأن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الذين سموا أبي بكر وعمر وعثمان أنهم ما كانوا يجهرون، ونفي الجهر لا ينفي مطلق القراءة وإنما ينفي رفع الصوت بها. ولذلك قالوا إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، فمنها ما أثبت القراءة ومنها ما نفى القراءة، فيحمل النافي على عدم رفع الصوت بها عدم الجهر بها، ويحمل قول المورجب أو المسن القراءة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها سرا، لكن أحيانا قد يظهر صوته ويرتفع صوته بها، فيكون في هذا دليل على مشروعية القراءة، إلا أن الأولى والأكمل والأفضل أن يسرها في نفسه ولا يرفع بها الصوت. وحديث عبد الله بن مغفل حملوه على هذا، فإنه أنكر على ابنه رفع الصوت، لأنه قال إنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وخلف عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم يسمعهم يقرؤونها. ونفي السماع لا يعني نفي القراءة، وإنما يعني أنه لم يرفع صوته بها. قال له قل، لأن هذا حسب علمه رضي الله تعالى عنه، وعلمه وهو انتهى إلى علمه، يعني انتهى إلى ما انتهى إليه علمه. ومن قال بقراءتها فعنده علم زائد، ولا شك أنه إذا كان إنسان عنده علم زائد على شخص ليس عنده علم بذلك، فإن من علم حج على من من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معروف في قواعد الأصول. وكنا قد وقفنا في درسنا فيما مضى من شرح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند قوله، يعني إن حديث أنس المروي عنه فإنه جاء بصيغ، منها أنهم لا يذكرون، ومنها أنهم لم أسمع، ومنها أنهم لا يقرؤون. ووردت أحاديث عن أنس أنه سئل عن ذلك فقال ما أدري، سألتني عن شيء ما أدري. فحمل العلماء قول أنس وروايات أنس على أنه يعني ما كان يجهر صلى الله عليه وسلم، حملا لأحاديث النفي على أحاديث عدم رفع الصوت، وجمعا بين الروايات المختلفة. وهذا هو الذي رجحه كل من الحافظ ابن حجر ومن الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث انتهينا إلى ذلك بقوله قال. ويؤيده ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطني عن أبي سلمة رضي عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال إنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ فقال نعم. ومحل الشاهد هو إن أنس تردد ولم يجب وأخبر بأنه ما يعلم، مع أنه جاء في روايات أخرى أنه قال ما سمع. وهذا محمول على أن أنس إنما قال ذلك في آخر أيامه، يعني بعد أن كبر ونسي. وأنس قد عمر طويلا حيث تجاوز سنه 100، فربما كان طول العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام أنساه هل كان صلى الله عليه وسلم يذكرها أو لا. يقول الشوكاني، وهذا ليس بمستبعد، بل إن الناس ربما لو سئلوا عن صنيع إمامهم في شيء قد يترددون، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة ربما أولى اهتمامه بأشياء تنسيه أشياء أخرى. ولذلك يقول هذا إسناد، قال نعم، قال الدارقطني هذا إسناد صحيح. يقول وعروض النسيان، يعني طرو النسيان ومجيء النسيان، وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر. فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جامعا، يعني مسجدا جامعا، وحضره جماعة من أهل التمييز، يعني من العقلاء المواظبين في الصلاة في ذلك المسجد، المواظبين في ذلك الجامع. فسألهم يعني الحازمي عن حال إمامهم في الجهر والإخفات، يعني هل كان يجهر ببسم الله أو كان يسر بها؟ قال وكان صيتا، يعني وكان الإمام صيطا، يعني ذا صوت عال بحيث إن الناس يسمعونه، يملأ صوته الجامعة. قال فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم يجهر، وقال بعضهم يخفت يعني يسر، ولكنه لا يخفى. فهذا القول من الحازمي يقول يدل على أن هذا الأمر لو جرى فيه الخلاف فالخلاف فيه طبيعي، ذلك لأن الناس يعني خلف الإمام قد يتنبهون لبعض الأشياء وقد لا يتنبهون، انشغالا منهم ربما بأمور تتعلق بالصلاة أو ربما بما يحدث لبعض المصلين من انشغال بغير الصلاة. ليست كلها. أبو هريرة يقول وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني في بعض الأحيان، وليس كل قراءة سرية، وإلا لما صارت سرية. ها؟ لو كانت القراءة تسمع لما كانت سرية. قال فاختلفوا في ذلك، فقال بعضهم يجهر وقال بعضهم يخفت، لكن يقول ولكنه لا يخفى عليك. هذا كلام الإمام الشوكاني يريد أن يقرر بعد أن عرض الأحاديث والآراء المختلفة وأقوال الأئمة، يريد أن يقرر ما الراجح من الأمر. قال ولكنه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر منها ما لا يدل على المطلوب، لأنها جاءت عامة تشمل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة، ها، أن النبي كان إذا قرأ يمد صوته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فهذا احتمال أن يكون في داخل الصلاة واحتمال أن يكون خارج الصلاة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إذن فلا يصلح أن يكون دليلا على وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة. قال ولا يخفى عليك أن هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر منها ما لا يدل على المطلوب، وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة أو ذكر القراءة لها أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاة، لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في الصلاة، وكذا ما كان مقيدا بالجهر بها دون وكذا ما كان مقيدا بالجهر بها دون ذكر الصلاة. إيش عندكم؟ ها؟ إيه. وإيش عندك عبد الحكيم؟ وكذلك. طيب ما هي مشكلة يعني؟ وكذا ما كان مقيدا بالجهر بها دون ذكر الصلاة، فهذه الآيات أي فهذه الأحاديث أيضا لا تدل على محل النزاع، لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج الصلاة. فإن قلت أما ذكر أنها آية أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد بالجهر، فإن قلت أما ذكر أنها آية أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد بالجهر بقراءتها في الصلاة بقراءتها في الصلاة، ها؟ بدون تقييد بالجهر فعدم الاستلزام مسلم، يعني أنه الأحاديث التي ذكرت أنها آية من القرآن أو الأحاديث التي ذكرت أنه يجب الجهر بها لكن ما قيدت ذلك في الصلاة، فهذه نسلم بأنها ليست في محل النزاع. وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة لها فالظاهر أنه يستلزم الجهر، يعني الأحاديث التي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في الصلاة أو قرأها في الصلاة، فهذه الأحاديث تدل على أنه قرأها جهرا في الصلاة، فتكون محل الإيه؟ تكون دليلا في محل النزاع، وما دام قد جاء النص بها في محل النزاع فيجب أن يعمل بها لأنها نص في ذلك. هذا معنى قوله وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة لها فالظاهر أنه يستلزم الجهر. لكن هنا المشكلة الأحاديث التي نصت بقراءة البسملة في الصلاة غالبها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول العلماء فيها قاعدة لطيفة، يقولون الصريح فيها ليس بصحيح والصحيح فيها ليس بصريح، ها؟ يقولون فيها هذه القاعدة، إن الصحيح منها يعني ما صح عن النبي من أنه جهر بالبسملة ليس صريحا في الصلاة حتى يكون دليلا على المطلوب، والصريح يعني والأحاديث التي قالت إنه قرأ البسملة وجهر بها في الصلاة لكنها لم تصح سندا، ولذلك قال فيها الإمام الشوكاني رحمه الله ومن قبله ابن القيم قالوا إن الصريح فيها ليس صحيحا والصحيح فيها إيه؟ ليس صريح. قال وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة لها فالظاهر أنه يستلزم الجهر، لأن الطريق إلى نقله إنما هي السماع، وما يسمع جهر وهو المطلوب. ها، وما يسمع جهر وهو المطلوب. قلت يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بها في الصلاة، فلا ملازمة. والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح به، ما صرح فيه بالجهر بها في الصلاة، وهي أحاديث لا ينتهض الاحتجاج بها كما عرفت. ولهذا قال الدارقطني بعد أن ساق الأحاديث التي سبق أن قرأناها من روايات ابن عباس ومن روايات أنس وجابر، ماذا قال الدارقطني؟ قال إنه لم يصح في الجهر بها حديث. ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت بذلك مطلوب القائلين بالجهر، لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم الصلاة، لأن أبا هريرة صلى بالناس ثم قال لهم إيه؟ إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما فعله أنه جهر بالبسملة. وقلنا في الكلام على الحديث ذاك إن قوله أشبههم يعني في معظم وفي أغلب أقوال وأفعال الصلاة، ولا يلزم منه أن يكون الجهر بالفاتح الجهر بالبسملة مما شابه فيه أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون شابه فيه أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأحيان، كما قلنا إن الذي انتهى إليه المحققون هو أن الجهر بالبسملة قد يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فيكون أبو هريرة وافق النبي على هذه الأحوال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها في بعض الأحيان لا يعني أن الجهر بها لازم، بل يدل ذلك على أن الأمر فيه سعة، وأن الإنسان يجهر إن شاء ولا يجهر إن شاء. نعم، لأن المسألة فيها سعة. قال وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، على أنه قد رواه جماعة عن نعيم، إلا هو نعيم المجمر الذي مر معنا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون، على أنه قد رواه جماعة عن نعيم
غير نعيم عن أبي هريرة عن نعيم بدون ذكر البسملة.
عليه لا تتقاتلوا على مالكم. إيش الإشكال اللي عندك؟
وعن يقول قد لها
غير نعيم. إيه؟ نعم، يعني أن الذين صلوا وراء أبي هريرة عدد، فنعيم روى أنه سمع من أبي هريرة يبسمل، وغير نعيم روى الرواية ولم يذكر البسملة، فيكون يعني هو يريد أن يقول إن النقل عن أبي هريرة مختلف، يعني إذا كان النقل عن أبي هريرة مختلف إذن فلا أحد يعني فلا يرجح أحد الاحتمالين، ها لا يرجح أحد الاحتمالين. إيش عندك النسخة؟ إيش عندك النسخة؟ فيها غير اللعن، ما فيش غير. إيش تبغانا نقول لعبد الحميد عبد الحكيم دحين؟ أطبقت النسخ على ايه؟ على عدم الشذوذ. على كل حال، على انه قد رواه جماعة عن نعيم، وهذا يعني الرواية عن نعيم مختلفة، منها بعضهم قال انه جهر وبعضهم قال انه لم يجهر، عن ابي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح. نعم. لا، احتمل أن الخلاف على نعيم، وهذه المسألة راجعة في الفتح الباري، لأنه هو عزاها إلى فتح الباري وأدانا مصدر، فنراجع ذلك. قال عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح، قال: وقد جمع القرطبي بما حاصله أن المشركين، والقرطبي جمع يعني هذه الأقوال، وجاءنا بشيء جديد مضمونه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره لما كان في مكة، كان إذا كان في الحرم وكان في المسجد وتجمع حوله الكفار، ينتهز هذه المناسبة فيقرأ عليهم القرآن، فإذا أراد أن يقرأ بدأ بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ، فكان الكفار يعترضون عليه ويقولون: إنه يذكر رحمن اليمامة، ويريدون بذلك مسيلمة. يريدون بذلك مسيلمة ويقولون إنه يذكر رحمن اليمامة، فأنزل الله عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجهر ببسم الله التي هي محل الاعتراض. هذا القول من الإمام القرطبي رحمه الله يعني يرد عليه ما ذكر الأخ عبد الحميد من أن المعروف أن مسيلمة إنما ظهر فيما بعد، لا هو في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في آخر أيامه، واعتراض الكفار غير وارد. ثم إن الأمر بقوله يعني لا يتناسب مع قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لأن المراد بالصلاة هنا إن قلنا القراءة فالمطلوب عدم الجهر بالقراءة مطلقا، لا إيه؟ لا مجرد البسملة. ولذلك هذا الجمع يعني ترد عليه اعتراضات، وقد لا يسلم للإمام القرطبي رحمه الله. نعم. ما سمعت؟ لا، ادعى النبوة، لكن كانوا يسمونه رحمن اليمامة على أنه سمى نفسه بالرحمن. نعم. لا، مراده مسيلمة. قال: وقد جمع القرطبي بما حاصله أن المشركين كانوا يحضرون المسجد، فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه يذكر الرحمن اليمامة، يعنون مسيلمة، فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم، ونزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال الحكيم الترمذي، يعني صاحب نوادر الأصول، وليس المراد به أبو عيسى، وإنما هو إمام آخر، فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإنزالة العلة، يعني أن الأمر بقي بأن النبي لا يرفع صوته بالبسملة وإنزالة العلة التي نزل من أجلها. لكن في الحقيقة هذا القول يعني لا تطابق فيه بين المناسبة وبين إيه؟ وبين الحكم. واضح؟ قال: وقد روى هذا الحديث الطبراني في الكبير والأوسط قال وعن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية ويقولون محمدا يذكر إله اليمامة، وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمن. فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فتسمع المشركين أو فتسمع المشركين فيهزأ بك، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. قال رواه ابن جبير عن ابن عباس، ذكره النيسابوري في التيسير. قال وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهر. ونلاحظ إن الإمام الشوكاني رحمه الله علق ذلك على صحة الخبر. وقد قال في مجمع الزوائد يعني الإمام الهيثمي إن رجاله موثقون. قال وقد ذكر ابن القيم، لكن نلاحظ هنا حتى وإن كان رجاله موثقون إلا أن الخبر يعني إما أن يكون مقطوعا على سعيد بن جبير، وإما أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن قد يقول قائل إن هذا الموقوف له حكم الرفع، لأنه ينقل خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب إن هذا ليس بلازم، لأن هذا الخبر قد يكون مما للرأي فيه مجال ومسرح، وما دام للرأي فيه مجال ومسرح فلا يصلح أن يكون خبرا، يعني فلا يصلح أن يكون له حكم الرفع. قال وقد ذكر ابن القيم في الهدي، ومر معنا كتاب الهدي لابن القيم، والذي يسمى بزاد المعاد من هدي أو في هدي خير العباد، هكذا يقال زاد المعاد في هدي أو من هدي خير العباد. قال وقد ذكر ابن القيم في الهدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، وهي الأحاديث التي جاءت بذكر الجهر. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح. هذا كلام ابن القيم. وابن القيم في الحقيقة جمعه لهذه المسألة بين أقوال الأئمة يعتبر أرجح الأقوال، فإن المسألة فيها سعة، والنبي جهر تارة وأسر تارة. ولو قلنا إنه في الغالب يسر، فقد يكون يعني مما يسمع أصحابه به أحيانا، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بدعاء الاستفتاح لكنه قد يجهر به أحيانا، وكما أنه صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في الصلاة السرية وقد يجهر ببعض الآي أحيانا، فقد يجهر بالبسملة أيضا وبالاستعاذة أحيانا. قال وحجج بقية الأقوال التي فيها التفصيل في الجهر والإسرار وجواز الأمرين مأخوذة من هذه الأدلة، فلا نطول بذكرها. وأما أدلة المثبتين لقرآنية البسملة والنافين لقرآنيتها فيأتي ذكر طرف منها في الباب الذي بعد هذا. يقول الإمام الشوكاني وهذه المسألة طويلة الذيل، وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف مستقلة. ومن آخر ما وقع يعني من تلك المؤلفات يقول: رسالة جمعتها في أيام الطلب، يعني جمعها الإمام الشوكاني، مشتملة على نظم ونثر، أجبت بها على سؤال ورد، وأجاب عنه جماعة من علماء العصر، يعني أجاب عن هذه المسألة أيضا. فلنقتصر في هذا الشرح على هذا المقدار، وإن كان بالنسبة إلى ما في المسألة من التطويل نزرا يسيرا، ولكنه لا يقصر عن إفادة المصنف ما هو الصواب في المسألة. إيه؟ أحسنت. ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ما هو الصواب في المسألة. وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، وفي هذا رد على من قال بالوجوب وأنه أبطل الصلاة لعدم قراءة البسملة، قال: فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. ها؟ يعني صلاته باطلة، وإذا بطلت الصلاة يترتب عليها إما القول بالكفر ولا القول بإيش، كما هو معروف. الشوكاني شافعي. قال: وعن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه. لا، إلى أبيه، إلى عبد الله بن مغفل. قال: فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان رضي الله تعالى عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. وقوله فلا تقلها إما على أنه ممن يرى عدم قراءة البسملة، أو أنه يحمل على قوله فلا تقلها يعني جهرا، ويمكنك أن تقولها سرا. قال: الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود. والمراد بالخمسة من؟ المراد بهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستثنى أبا داود فيكون رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث حسنه الترمذي، يعني حكم عليه بأنه حديث حسن. وقد تفرد به الجريري، وقد قيل إنه اختلط بأخرى، وقد توب عليه الجريري، ولعل هذا هو السبب في تحسين الإمام الترمذي له، لأن الترمذي مفهومه للحديث الحسن هو أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون الراوي له مغفلا ولا متهم بالكذب. فيقول هنا: وقد توب عليه الجريري كما سيأتي. قال: وهو أيضا من أفراد ابن عبد الله بن مغفل، وعليه مداره، أي مدار هذا الحديث. قال: وذكر أن اسمه يزيد، وهو مجهول لا يعرف، لكن إذا رواه الجريري عنه وتوبع، يعني رواه عن ابن مغفل، رواه عن ابن عبد الله بن مغفل اثنان، فالجهالة هنا مصروفة من جهالة العين إلى جهالة الايه؟ إلى جهالة الحال. قال: وهو مجهول لا يعرف، ما روى عنه إلا أبو نعامة، وقد رواه ما روى عنه إلا أبو نعامة. ما يصير روى عنه إلا أبو نعامة. الميم متعينة. وقد رواه معمر عن الجريري ورواه إسماعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة عن ابن عبد الله بن مغفل ولم يذكر الجريري. قال وإسماعيل هو الجحدري. قال أبو حاتم صدوق. وروى عنه النسائي فعثمان بن غياث متابع للجريري. قال وقد غثق عثمان أحمد ويحيى وروى له البخاري ومسلم. وقال ابن خزيمة هذا الحديث غير صحيح. وقال الخطيب وغيره ضعيف. قال النووي ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي إنه حسن. انتهى. لأن هؤلاء ضعفوا. لأن مراد الترمذي من قوله الحسن غير مراد هؤلاء بقولهم صحيح. وقد يقولون إنه ضعيف لضعف الراوي، لكن الإمام الترمذي كما عرفنا من اصطلاحه أنه إذا قال هذا حديث حسن إنما يريد بذلك أن الحديث روي من غير وجه، وأنه وأنه راويه غير متهم بالكذب دون درجة الصلاح. والترمذي يقول إنه حسن. قال وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله بن مغفل، والمجهول لا تقوم به حجة. وهذا طبعا محل نزاع، فإن من العلماء من يصحح أحاديث أهل القرون الفاضلة وإن كان مجهولا، لأن ابن عبد الله بن مغفل من أهل القرون الفاضلة، لكن الصحيح أن العبرة بتوثيق الراوي. أما كونه من أهل القرون الفاضلة فهذا غير كاف في التصحيح،
ولم يكن صحابيا
لأنه غير صحابي. قال والمجهول لا تقوم به حجة. قال أبو الفتح اليعمري والحديث عندي ليس معللا بغير الجهالة. ولو سألنا أين يقول أبو الفتح اليعمري مثل هذا الكلام. أبو الفتح اليعمري مر معنا أظن في درس ماض وقلنا أن اسمه ابن سيد الناس، وهو شارح لجامع الإمام الترمذي، شرح الجامع من أوله إلى كتاب الصلاة ولم يكمله. قال وكتابه اسمه النفح الشذي. قال والحديث عندي ليس معللا بغير الجهالة في ابن عبد الله بن مغفل، وهي جهالة حالية لا عينية للعلم بوجوده، فقد كان لعبد الله بن المغفل 7 أولاد، سمى هذا منهم يزيد، وما رمي بأكثر من أنه لم يروي عنه إلا أبو نعامة، لأنه هنا عندنا الاستثناء منقطع، وأبو نعامة موقع في محل فاعل روى أبو نعامة. فحكمه حكم المستور. وقوله إن حكمه حكم المستور فيه نظر، لأن احنا عندنا المجهول على 3 أحوال: إما أن يكون مجهول العين وهو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، وإما أن يكون مجهول الحال وهو من روى عنه 2 ولم يوثق ولم يجرح، لأن جهالة عينه ارتفعت برواية اثنين عنه، وإما أن يكون مستور وهو من روى عنه أكثر من اثنين لكنه إيه لم يجرح ولم يوثق. واضح؟ فعلى هذا يكون مجهول العين أو مجهول الحال. أما أن يكون مستور فلا، لأنه لم يروي عنه، بل على حسب قواعد أهل المصطلح هو مجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا إيه إلا واحد وهو أبو نعامة. المستور روى عنه أكثر من ثلاثة، روى عنه أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة، لكنه لم يوثق ولم يجرح. مو التعريف خطأ هنا، الحكم الذي حكم به أبو ابن سيد الناس والذي فيه نظر. قال فحكمه حكم المستور. قال وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بالكذب، فهو جار على رسم الحسن عنده. ايش عندك؟ وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بكذب، فهو جار على رسم الحسن عنده، يعني عند الترمذي. واما تعليله بجهالة المذكور فما اراه يخرجه عن رسم الحسن عند الترمذي ولا غيره، وهذا ايضا محل نظر، لان غير الامام الترمذي يرون ان الحسن لابد ان يكون راويه غير مغفل ولا متهم بالكذب. هذا اذا كان الحسن من باب الحسن لغيره، اما اذا كان الحسن لذاته فلا بد ان يكون الراوي توافرت فيه شروط الراوي راوي الحديث الصحيح باستثناء خفة الايه خفة الضبط، وهذا كله غير متوفر في ابن عبد الله بن مغفل. قال فكل نعم، فما أراه يخرجه عن رسم الحسن عند الترمذي ولا غيره. وأما قول من قال غير صحيح فكل حسن كذلك، يعني إذا نفينا الصحة لا يلزم منه نفي الحسن. والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة والقائلون بترك الجهر بها، فإنهم حملوا قوله لم أسمع على عدم الجهر، وحمل من قال بالترك كالمالكية على أن النبي ما كان يقرأ. قالوا والدليل على ذلك أن عبد الله بن مغفل أمر ابنه أن لا يقرأ وقال له قل إذا أردت القراءة فقل الحمد لله رب العالمين، أي يعني اترك قراءة البسملة. قال وقد تقدم الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله، وهذا القول طبعا من كلام المجد بن تيمية. قال المصنف رحمه الله ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها، أي لا يذكرونها ولا أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها، أي جهر أي جهرا. فسر كل ذلك بإيه؟ بالجهر. وتفسيره له بالجهر يعني لا ينفي ذكرها إيه؟ سرا، بدليل قوله في رواية تقدمت ولا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. انتهى، يعني كلام المجد بن تيمية. فكأن المجد بن تيمية رحمه الله رأيه مذهب رأيه رأي إمامه الإمام أحمد، فهو يرى مشروعية قراءة البسملة لكن سرا ولا يجهر بها. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. ثم قال وعن قتادة رحمه الله قال سئل أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان قراءة رسول قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. والحديث رواه الإمام البخاري. هذا الحديث ساقه المصنف لأنه من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب القراء بوجوب البسملة. لكن كما قلنا إن هذا الحديث صحيح، وأنس رضي الله عنه لما سئل كيف كانت قراءة النبي سئل سؤالا عام، فقراءة النبي أعم من أن تكون في الصلاة أو في إيه أو في غيرها. ولو أن هذا الحديث جاء مقيدا في الصلاة لكان صريحا في إيه في محل النزاع، لكنه جاء مطلقا فهو يشمل محل النزاع ويشمل غيره، ولذلك لم يكن صريح. وهذا يؤيد القاعدة التي ذكرها ابن القيم من أن ما صح لم يصرح وما صرح لم يصح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ محتمل أنه إذا بدأ القراءة في أو بأول السورة، لأن ما سبق أن قررناه في أول الباب من أنه يسن للقارئ إذا قرأ ابتدأ القراءة أن يبدأ بالبسملة. إذا ابتدأ القراءة بأول السورة يبدأ بالبسملة، وإذا ابتدأ القراءة من وسط السورة يكتفي بالاستعاذة. واختلفوا في مسألة ما إذا واصل بحيث إنه انتهى من سورة وبدأ في سورة أخرى هل يبسمل أو لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن فالحديث رواه البخاري والأربعة بدون ذكر البسملة، يعني كان النبي كانت قراءته مدا ثم قرأ الحمد لله رب العالمين، وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. قال: وقد استدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاة، لأن كون قراءته كانت على هذه الصفة التي وصفها أنس لأن كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها منه صلى الله عليه وآله وسلم، وما سمع مجهور به. ولم يقصر أنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، لأنه قال سمع من النبي. عندكم سقط؟ إذا أكمل السقط.
لأن كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها أنس
تستلزم سماع أنس لها منه صلى الله عليه وسلم، أي كان يسمع منه، وما سمع مجهور به، أو ما سمع يعني من النبي عليه الصلاة والسلام سمعه في وقت الجهر، فهو يحتمل أن يكون في الصلاة وأن يكون خارج الصلاة. وأنس لم يحدد ويقول إنه سمع قراءة النبي وهو في خارج الصلاة، فاحتمال سماعها في داخل الصلاة وارد. ولذلك قال هنا: وما سمع مجهور به، ولم يقصر أنس على أن هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ كان مشعر بالاستمرار كما تقرر في الأصول، فيستفاد منه عموم الأزمان، وكونه من لفظ الراوي لا يقدح في ذلك، لأن الفرض أنه عدل عارف لأن المفترض في هذا الراوي أن يكون عدلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.